الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حديثنا إن شاء الله عز وجل بعنوان بيوت مطمئنة، ونتحدث لن نطيل عليكم، سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن جانب من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وأبنائه في بيته صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله هي من وحي الله تبارك وتعالى، وقد عصمه الحق تبارك وتعالى. فلذلك حري بنا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجته وأبنائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 من الأزواج، منهن خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عائشة وميمونة بنت الحارث وزينب بن جحش ورملة بنت أبي سفيان وأم سلمة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة وسودة بنت زمعة، فله 9 نسوة صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بهن في اليوم والليلة 3 مرات. جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى نسائه فيدخل عليهن واحدة تلو الأخرى، يسلم عليهن ويدعو لهن بالبركة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج إلى نسائه، فيدخل على عائشة يسلم عليها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يدعو لها بالبركة. ثم يدخل على أم سلمة ثم زينب بن جحش ثم رملة ثم سودة ثم بقية نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. هذا اللقاء الأول. جاء في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر انصرف إلى نسائه فكان يدني من إحداهن من غير مسيس، يعني ما كان يحصل الجماع إلا التي هو عندها صلى الله عليه وسلم. هذا من العدل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يؤنس نساءه بعد صلاة العصر ويدخل عليهن ويداعبهن ويدعو لهن بالبركة ثم يخرج بعد ذلك. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء جلس عند التي هو عندها ثم يدعو نساءه فيأتين إليه فيلاطفهن ويسامرهن ثم ينصرفن بعد ذلك. يعني 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بنسائه، ولا شك أن هذا يدل على حسن تبعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواسي نساءه في الأمور التي قد يراها الإنسان تافهة، ومن ذلك حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن حج معه صفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فالراحلة أصابها مرض، فبركت الراحلة بصفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، وهذا أمر لا يستدعي البكاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وأخذ يمسح دموع صفية بنت حيي ويؤنسها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لها: يعني أنت حصل في عقلك شيء؟ يعني راحلة وبدالها راحلة، لماذا البكاء أمام الناس وهذا الصوت العالي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تبعله أنه صلى الله عليه وسلم مسح دموعها بيده وأخذ يهول عليها الأمر صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة أخرى لصفية أنها حينما أرادت أن تركب الراحلة ثنى النبي صلى الله عليه وسلم لها ركبة، فصعدت على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركبت الراحلة. ولذلك لو فعلها اليوم أحد من الناس لاستهزئ به، والذي فعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل قالت عائشة: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على عائشة وكانت تصبه على النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت من حسن التبعل كتبعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كذلك حينما حدثت مشكلة بين صفية وحفصة بنت عمر الخطاب، وهي أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قالت لها أنت ابنة يهودي، لأن صفية وقعت في السبي، ووالدها حيي بن أخطب يرجع بنسبه إلى هارون عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال ما بك؟ قالت تقول حفصة أنني ابنة يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفخر عليك؟ ألست بابنة نبي وعمك نبي موسى عليه الصلاة والسلام وأنت تحت نبي، فعلى ما تفخر عليك؟ فانقطعت وتوقفت عن البكاء. وهذا أيضا من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد في حديث عائشة أنها قالت كنت أشرب من الماء وأنا حائض، فأدفع الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين شربت؟ فأقول من هذا الموضع، فيضع فاه على موضع في المكان الذي شربت منه عائشة، فيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يتأفف النبي صلى الله عليه وسلم منها كونها حائض، بل قالت كان يتكئ في حجري، أي ينام في حضن عائشة وهي حائض، ويتلو القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك حقيقة أنه يعطينا انطباع عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن ما ذكرته من هذه الأحاديث إنما هو قطرة في بحر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ولو تحدثت عن كل معاملة وكل موقف حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته لما وسع المقام، ولربما أذن الفجر ونحن نتكلم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى زوجاته. ولا شك أن في هذا الذي ذكرناه يكفي بإذن الله تبارك وتعالى في بيان كيف كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كذلك مع أبنائه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع دائما من يتكلم عن عقوق الأبناء، ولكننا لم نسمع رجل أو شخص يتكلم عن عقوق الآباء. ولذلك اليوم انتشر عقوق الآباء أكثر من عقوق الأبناء. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. يسيء أحدنا إلى ابنه ويسيء تربيته ويذهب إلى الناس ويتكلم عنه ويغتاب ابنه ويقلل من شأنه عند الناس، ثم بعد ذلك يشتكي من العقوق. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يشتكي من عقوق ابنه، فقال له عمر الخطاب ائتني به، فلما جاء قال لما عقبت أباك؟ قال يا أمير المؤمنين لقد اختار لي أما مجوسية وسماني جعلة. فقال له عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لقد عقبت ابنك قبل أن يعقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت عائشة ما رأيت أقرب سمتا ولا دلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيتها وفي جلستها وفي شكلها، كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير. قالت وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته ثم أجلسته في مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، والله لو نزلت عليه وقبلت يده ورجله لما وفت حقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينتظر هو أن تأتي ابنته وأن تقبل يده ورأسه ورجله كما يفعل الكثير اليوم من الآباء. بل بعض الآباء يذهب ابنه إلى سفر طويل 3-4 شهور ثم إذا جاء إليه مد يده حتى يقبلها وينزل له رأسه. لماذا لا يقوم إليه وهو يقوم إلى شخص بعيد، وربما يقوم إلى شخص لا يعرفه؟ أليس هذا الابن أحق الناس بالاحترام والتقدير؟ لأنك إذا أردت منه التقدير والاحترام لا بد أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلست لأكرم عند الله عز وجل من محمد الخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقوم إلى ابنته، ليس إلى ولد، إلى ابنته فاطمة، ويقبل رأسها. في بعض الروايات أنه كان يقبل رأس فاطمة ويجلسها في مكانها ثم يجلس بجانبها صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مسجده ويقطع مسافة 7 أميال إلى العوالي، إلى مرضعة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى المرضعة فتدفع إبراهيم له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشمه ثم يدفعه إلى مرضعته ويرجع مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أبناءه. ولما خرج أيضا في الغزو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يبقى عند زوجته يمرضها، وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وجود عثمان بن عفان في الجيش عن 1000 رجل ولا يستغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن برا بابنته أمره أن يبقى معها في المدينة حتى يقوم على شؤونها. وهذا لا شك أيضا أنه يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناته. سنتكلم ونختم بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ما في إنسان لا يوجد عنده أصحاب وأصدقاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبو بكر الصديق. ولا شك أن هذا التفاوت في مراتب الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، ولذلك لا يستوي الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيره ممن تأخر إسلامه، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بماله كله، وهو الذي سد ذلك الجحر بقدمه حتى لدغه الثعبان، وتحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: كل أحد مد إلينا بمعروف كافأناه، إلا أبا بكر له عندنا يد لا يكافئه عليها إلا الله عز وجل. وهذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الكلام يطول حقيقة حول هذه المسألة، ولكن المقام ليس مقام تطويل، وكما يقال: حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم. نكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.